الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كتاب الدعوات، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فأمر الله سبحانه وتعالى بالدعاء، وإخلاص الدعاء له وحده لا شريك له، فلا يدعى من دونه أحدا ولا يستغاث بغير الله ولا يطلب ولا يسأل إلا الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومن ترك دعاء الله عز وجل فقد ترك عبادته، فإن الدعاء هو العبادة، وليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء. وأما حديث الدعاء مخ العبادة فحديث ضعيف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عمه ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أإله مع الله. فكل ما أردته من هذه الحياة الدنيا أو من أمور الآخرة فينبغي أن تسأل الله تعالى فيه، أن تسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، فإن من لم يسأل الله يغضب عليه، وإن الله سبحانه وتعالى يحب أن يسأل، وإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. والإلحاح على الله في الدعاء من الأمور المهمة، ولا تلتفت إلى استجابة الدعاء، فإنك على أي حال مأجور فهذه عبادة، فاستجيب لك وعجل الله لك الإجابة أو لم يعجل فإنها مدخرة لك. وينبغي ألا تعجل في دعائك، بمعنى أنك تقول دعوت ودعوت ولم يستجب لي فتترك الدعاء، فإن الله سبحانه وتعالى إما أن يعجل لك بإجابة الدعوة وإما أن يدخرها لك في الآخرة، فيستجاب لأحدكم ما لم يقل دعوت فلم يستجب لي. ومن أراد أن يستجيب الله له في الشدة فليكثر من الدعاء في الرخاء، كما قال صلى الله عليه وسلم. وأن تخلص في الدعاء، فإن الله عز وجل لا يقبل الدعاء من قلب ساهل لاهٍ غافل، فتقبل بقلبك على ربك وتدعوه في كل صغيرة وكبيرة من شأنك ولو في شسع نعلك، فتكون مرتبطا بربك جل وعلا وقد كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو ربه سبحانه وتعالى دائما ولا يمل من دعائه. وإذا أنت نظرت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجدتها مليئة بذلك، سواء كان الدعاء في الصباح أو في المساء عند النوم أو عند الاستيقاظ من النوم، عند الدخول، عند الخروج، عند الذهاب، عند الإياب، عند الرياح، عند الشمس، عند المطر، عند وهكذا عند رؤية القمر، الهلال، ما من شيء إلا وفيه دعاء 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 دائما على كل حال، غير الصلوات وما فيها من دعاء وما بعدها وما بينها، فتكون دائما داعيا لله عز وجل ذاكرا له، فيكون الله سبحانه وتعالى معك وعند ظنك به. فإن ظننت به أنه يستجيب الدعاء وأنه سميع الدعاء فإنه سبحانه وتعالى خير مسؤول، وأنه يكون عند ظنك به. وإن ظننت به سوءا عياذا بالله، وأنه لا يستجيب وأنه ليس بأهل للكرم والجود والعطاء واللطف، فإنه عند ظنك. وكانت لكل نبي كما في هذا الباب دعوة مستجابة، يعني دعوة جامعة شاملة، الله سبحانه وتعالى أعطاها لكل نبي. فنوح استعجل دعوته على قومه، سليمان دعا بالملك ونحو ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه ومحبته وشفقته ولطفه بأمته اختبأ هذه الدعوة للأمة ولأهل الكبائر ولأهل الذنوب. قال: وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة، جعلنا الله وإياكم أهل شفاعته. فهذا المقام مقام عظيم، مقام شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث الجميع يحتاج إلى هذه الشفاعة، إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنواع. ومعظم الأنبياء دعوا على أممهم، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم استبأ الدعوة شفاعة للأمة. نعم. لذلك يقول النووي رحمه الله فيه كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ورأفته بهم واعتناؤه بالنظر في مصالحهم، فجعل دعوته في أهم أوقات حاجتهم، فهي نائلة إن شاء الله لمن لم يشرك بالله شيئا. وهذا من أحاديث التوحيد. نعم. جميع الأنبياء دعوا، أما في الآخرة ليس لهم، دعوا بها في الدنيا، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم اختبأها إلى يوم القيامة. فالخلق كلهم يرغبون إليه صلى الله عليه وسلم، حتى الأنبياء. نعم.
قال ابي خليفه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل نبي سال سؤلا او قال لكل نبي دعوه قد دعا بها فاستجيبا، فجعلت دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه. باب افضل الاستغفار لقوله تعالى استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينزلكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. فقوله والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولن يغفروا الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن مريد عن بشير بن كعب عن بشير بن كعب العدوي قال حدثني شداد بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار ان تقول اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي اغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. قال ومن قال من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل ان يمسي فهو من اهل الجنه، ومن قال من الليل وهو موقن بها فمات قبل ان يصبح فهو من اهل الجنه.
ابو معمر ابو الله بن مقعد وعبد الوارث سعيد بن ذكوان وحسين بن ذكوان المعلم، وهذا سيد الاستغفار قد اشتمل على التوحيد، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فأتى بالتوحيد، والإخلاص في التوحيد الإخلاص لله تعالى في الاستغفار ليست كلمات تقال هكذا دون إخلاص دون تدبر، إنما يقول ذلك موقنا بها: فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة، جعلنا الله إياكم من أهل الجنة. وهذا يعني سجد الاستغفار هو أعظم استغفار ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا أذنب العبد ذنبا فيقوم ويتطهر ويتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله عز وجل إلا غفر له.
باب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم اليوم والليلة.
وأبو لك بذنبي يعني أعترف. نعم.
باب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم اليوم والليلة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال قال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب في اليوم أكثر من 70 مرة.
أبو اليمان حسن نافع وشعيب بن أبي حمزة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وكان يستغفر الله ويجلس في المجلس الواحد يقول: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه في المجلس قبل أن يقوم 100 مرة. وفي رواية: إن كنا لنعود لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، 100 مرة في المجلس الواحد. فهو رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ويستغفر هذا الاستغفار، فكيف بنا ونحن أحوج ما نكون إلى مغفرة الله وعفوه. فينبغي أن نحرص على الاستغفار في اليوم والليلة أكثر من ذلك وأكثر، فإذا أردنا أن نحصي فلا نقل عن 100، وأما الزيادة فإلى ما شاء الله بالعدد. نعم. طبعا حديث سيد الاستغفار للحفظ. نعم.
باب التوبة. وقال قتادة: توبوا إلى الله توبة النصوحة الصادقة الناصحة. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن عمارة بن حميد عن الحارث بن سويد قال حدثنا عبد الله حديثين أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أهله فقال به هكذا. قال أبو شهاب بيده فطأ به ثم قال: أجل الله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكه ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله. قال: أرجع إلى مكاني. فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده، دفع الربوع ونسى وجريد عن الأعمى الأعمش وقال أبو أمامة حدثنا الأعمش قال حدثنا عمار قال سمعت الحارث وقال شعبة وأبو مسلم عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد وقال أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عمارة عن الأزهر عن عبد الله وعن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا حدثنا قال حدثنا قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا مسلم قال حدثنا قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أصبه في أرض الفلاة.
التوبة النصوح الصادقة الناصحة الخالصة فالذي يتوب توبة نصوحا هي هذه التوبة هي التي يقبلها الله سبحانه وتعالى والتوبة لها شروط أولها الإقلاع عن المعصية ثم الندم عليها كما قال صلى الله عليه وسلم الندم توبة أن يعزم ثالثا أن يعزم على ألا يعود إليها بعد ذلك ومن شروط التوبة كذلك أن يتوب قبل أن يغرغر يعني التعجيل بها قبل أن يأتي وقت الغرغرة والموت فلا يستجاب ولا تقبل التوبة حينئذ وكذلك من شروطها أن تكون قبل طلوع الشمس مغربها إذا كانت التوبة بين العبد وبين ربه أما إذا كان لها أو لأحد مظلمة في ذلك فليرد هذه المظلمة مع هذه الشروط وينبغي أن يبغض الذنب بغضا ومن علامات قبول التوبة أن يكون بعد التوبة خير مما كان أو خير منه قبل التوبة هو تشجيع الأمة وفي نفس الوقت كما جاء في الحديث الآخر أنه لا يغان على قلبي فما يحب أن يزيل هذا الغين وليس هو كران الذي يكون على أهل المعاصي نعم و أبو شهاب وهو الحناط عبد ربه بن نافع الأصغر موسى بن نافع الأصغر. طيب عبد ربه بن نافع الأصغر
قال الشيخ محمد بن الله وقال إذا كانت معصية متعدية للخير بحيث يكون قدوة فيها فتكون توبته بإصلاح ما أفسد بقوله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فإذا كان داعية لبدعة فعليه مع التوبة عنها أن يبين ضلالها وبدعيتها وكذا إن أفتى بشيء ثم تبين له أن الصواب في خلافه. وكذلك إذا كانت للذنب كفارة أتى بها.
جزاك الله خيرا.
باب التضييع على الشخص الأيمن. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من البيت 11 ركعه فاذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الايمن حتى يجيء المؤذن فيؤذنه.
نعم تقدم معنا الحديث.
باب إذا فات طاهرا وفضله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمد قال سمعت منصورا عن سعيد عن سعد بن عبيدة قال حدثني قراءة بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مرجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مرتبت على الفطرة فاجعلهن آخر ما تكون. فقلت أستذكرهن وبرسولك الذي أرسلت قال لا وبنبيك الذي أرسلت.
تقدم معنا هذا الحديث. نعم اختلفت بعض الشيء. ومسدد بن سرهد ومعتمر بن سليمان بن ترخان ومنصور بن معتمر من بات طاهرا بات في شعاره ملك فلا يستيقظ إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان. وهذا حفظ طبعا لكن تقدم. نعم لا الأول لأن في الأول أطول وهذا أقصر منه. الحركات أهل العراق هذه معروفة. نعم
باب ما وصل رداءنا. قال حدثنا قبيس قال حدثنا سفيان عن عبد الملك عن ابي بن حراش عن حذيفه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوى الى فراشه قال بسم الله وإذا قام قال الحمد لله الذي أمين وفاتنا أمشنا وإليه النشور. ينشرها تخرجها. قال حدثنا سعيد بن الربيع ومحمد بن عمرة قال حدثنا شعبة عن حديث قال سمع البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا قال وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم أوسى رجلا فقال إذا أردت وقعت فقل اللهم أثبت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مزلت على الفطرة.
الحديث الأول الحفظ قبيصة بن عقبة وسفيان الثوري عبد الملك هنا هو بن عمير. نعم.
لا توضع اليدين إلا تحت الخد الأيمن. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابن عوانه عن عبد الملك الزبري عن حذيفه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اخذ مرجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك اموت واحيا والى التيمم قال الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور.
في حديث صحيح كذلك أنه إذا أوى إلى فراشه وضع يده اليمنى تحت خده الأيمن وقال اللهم أقني عذابك يوم تبعث عبادك. أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري. نعم. هنا عبد الملك هو ابن عمير وربعي بن حراش. نعم. الله.
باب النوم على الشق الأيمن. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا العلاء بن المسيب قال حدثني أبي عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا منجا ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة استرهبوهم من الرهبة ملكوت ملك مثل رهبوت خير من رهبوت مثل رهبوت خير من رهبوت تقول ترهب خير من أن ترهب.
والعلاء بن مسيب بن رافع الكاهلي. نعم.
باب الدعاء إذا انتفع بالليل في بعضها من الليل. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سلمة عن كريم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بنت عند ميمونة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته غسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام فأتى الظلة فأطلق شناقها ثم توضأ وضوءا بين وضوئين لم يسجد وقد سجد فصلى فقمت فتمطلت كراهيتان أرى أني كنت أتقيه.
من هذا التعريف بالفعل. هذا من المعاريض بالفعل. يعني تمطى هكذا كأنه كان نائما، هو لم يكن نائما. هذا ابن عباس على صغر سنه، الحركات يفعلها الأولاد أحيانا، لكن هنا هذا من فقهه إن فعل ذلك حتى لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت لمصلحة شرعية أو مصلحة دنيوية ما في معنى.
قال ابن عباس رحمت قدما قلت كراهية أميرا أني كنت أتقي فتوضأت فقام يصلي فقمت عن يساري إذا أخذ بأذني فأدارني عن يميني فتدام صلاته 13 ركعة ثم انطلع فنام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ فآذنه بذلك للصلاة فصلى ولم يتوضأ وكان يقول في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وامامي نورا وخلفي نورا واجعلني نورا. قال سويد وسبع في التابوت فلقيت رجلا من ولد العباس فحدثني بهم فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وتشري وذكر خصلتي. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال سمعت سليمان بن ابي مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يتهجد. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك آمنت وبك خاصمت وإليك حاجبت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك
ولا إله غيره. نعم في حديث ابن عباس تقدم معنا المهدي هو عبد الرحمن المهدي وسفيان الثوري وسلمة بن سهيل سلمة بن سهيل ليس أبو سلمة. وكان يقول في دعائه أي دعاء هذا أين يكون هذا الدعاء دعاء الاستفتاح يقول وسبع في التابوت. ما معنى وسبع في التابوت؟ المراد بالتابوت إما نعم إما أنها في الصدر يعني في يحفظهم في صدره أو أنه كتبها في صندوق ولم يكن حافظا لها في ذلك الوقت. وهذا احتمال كبير. وذكرها ذكر خمسة وخصلتين من نسيهم. نعم هذا اسمه كلها تخص الجسد يعني سمعي وبصري في الأوين. نعم وهذا تقدم معنا. نعم المسجد قريب منهم بعد فراغ من الصلاة. الله أعلم أنه غالبا يكون ضعيف. نعم
باب التكبير والتسبيح عند المنام. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابي الحكم ليلى عن علي ان فاطمه داعيه كلام شكتنا تلقى في يدها من الراحه فاتت النبي صلى الله عليه وسلم تساله خادما فلم تجده فذكرت ذلك لعائشه فلما جاء اخبرته قال فجاءنا وقد اخذنا مضاجعنا فذهبت اقوم فقال مكانك فجلس بيننا حتى وجدت فرد قدمي على صدري فقال الا ادلكما على ما هو خير لكما من خادم اذا اويتما الى فراشكما او اخذتما مضاجعكما فكبرا ثلاثا وثلاثين وسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين فهذا خير لكما من خالد. وعن شعبة عن خالد عن ابن سيرين قال التسبيح اربع وثلاث.
والمشهور من التكبير 34 جاهز يا وفي هذا فكبر 34 وسبح 33 واحمد 33 شعبة الحجاج الحكم بن عتيبة بن أبي ليلى عبد الرحمن. نعم تكبر 34 كذا هنا بصيغة الأمر والجزم بأربع في التكبير في رواية عبيد بن عمرو قال فأمرنا عند منامنا بثلاث وثلاثين وثلاث وثلاثين وأربع وثلاثين من تسبيح وتحميد وتكبير. المهم يا أخواننا هذا من تسبيح مهم جدا، وقال أشعث بن قيس لعلي لما قال ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله قال ويلا ليلة صفين، قال ويلا ليلة صفين. في رواية قال له ابن الكواء ويلا ليلة صفين فقال قاتلكم الله يا أهل العراق. نعم ولا ليلة صفين، وهنا قاتلكم الله يعني ليست على سبيل اللعن والسب، وإنما كلمة زجر مثل ذكرتك أمك ونحو ذلك. الحافظ جزم بأنها 34 الظاهر من خطأ. هو أفضل من خالد الله سبحانه وتعالى يعطي قوة للعبد أحسن من الخادم. هي ذهبت تشتكي إليه التعب الذي تلقاه، إنها كانت تكون هي الثانية الناضح يعني تحمل الماء، وكذلك علي بن أبي طالب يذهب يستقي الماء على يعني يأخذ بالدلو من البئر ويضع التراب القرب على الناقة ويأتي بها، وفاطمة تعمل بالراحة بيدها، وهذا أثر في يدها وتعبت في خدمة البيت، فكانت تنتظر خادم امرأة يعني تخدمها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أدلكما على خير من خادم. الخادم لماذا؟ لكي يخفف عن العبد، فدلهما الرسول صلى الله عليه وسلم على شيء أعظم وهو ذكر الله سبحانه وتعالى بهذا الذكر، فإن الله يعطي قوة للرجل أو للمرأة إذا قال ذلك، يتحمل كثير من المشقة والعناء ولا يشعر بالتعب إن شاء الله تعالى، لكن هذا مع اليقين بهذه الأحاديث. يعني أكثر من امرأة تقول إذا قلت هذا لا أشعر بخدمة البيت وتعب البيت أبدا إذا قلت هذه التسبيحات. واليوم الذي لا أقول يعني لا أستطيع أن أرفع جسدي من الأرض من التعب. نعم.
باب التعبد والقراءة عند المنام. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليل قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفذ في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده.
تقدم معنا. نعم.
باب. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني سعيد بن ابي سعيد المقبولي عن ابي عن ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوى احدكم الى فراشه فلينفر فراشه بداخله ازاره فانه لا يدري ما خدمه عليه ثم يقول بابنك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه ان امسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين تابع الله ضربه واسماعيل بن زكريا عن عبيد الله وقال يحيى وبشر عن عبيد الله عن سعيد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مالك وابن عجلان عن سعيد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث الحفظ زهير معاوية
لا تدعاني الصلي. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا مالك عن هشام عن ابي عبد الله الامر وابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليله الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر يقول من يدعوني فاستجيب له ومن يسالني فاعطيه ومن يسترجعني فاغفر له.
هو عبد الله الاغر اسمه سلمان. نعم. وهذا طبعا في إثبات النزول لله سبحانه وتعالى الثلث الأخير من الليل في كل ليلة على ما يليق به سبحانه وتعالى. نعم.
باب الدعاء عند الخولاء. قال حدثنا محمد بن عروه قال حدثنا شعبه عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اشفني اعوذ بك من الخبز والخبائث.
نعم تقدم.
لا ما يقول إذا أصبح. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن عبيدة عن بشير بن كعب عن شجار بن يوم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أقول لك بنعمتك وأقول لك بذنبي فاغفرني فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أعوذ بك من شر ما صنعت من شر ما صنعت. إذا قال حينئذ في ظنك فدخل الجنة أو كان من أهل الجنة وإذا قال حين يصبح فمات من يومه مثله. قال حدثنا مطعم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن حميد عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال بإذنك اللهم أمت وأحيا وإذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن منصور عن ربعي بن حراش عن حراش بن الزهري عن ابي بكر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اخذ مضجعه من الليل قال اللهم باسمك اموت واحيا فاذا استيقظ قال الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور.
حسين المذكر المعلم وابو نعيم فضل بكيد السفيان ها الثوري وعبدان عبد الله بن عثمان الجبل ابو حمزه السكري محمد الميمون ومنصور بن معتمر وابو ذر جنب بن جناده. نعم طبعا أحاديث الصباح وأدعية الصباح كثيرة ينبغي أن تحفظ لتقال في الصباح وكذا في المساء وهي مهمة جدا تحفظ على العبد دينه يعينك الله سبحانه وتعالى بها على حفظ الدين وحفظ الدنيا فيستعين بها ويتقوى بها على طاعة الله سبحانه وتعالى. وقد كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يجلس يذكر الله سبحانه وتعالى إلى ارتفاع النهار يعني إلى قريب من وقت الزوال يذكر الله من بعد الفجر إلى قريب الزوال قريب الظهر وهو في هذا الذكر. فلما قيل له في ذلك قال هذه غدوتي فإن لم أتغدى سقطت قوتي. فيعني هذا الأمر أمر الذكر يعطي قوة بدنية جسدية وقوة إيمانية عظيمة. فلا يظن الظان أن هذا فقط يعني غذاء وقوة إيمانية يعني يزيد في الإيمان فقط بل حتى جسدية يستطيع يتقوى بها على كثير من الأعمال. ومما ينبغي أن يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من الأحاديث إذا ذكر الحديث ذكر فضيلته. هل يذكر ذلك عبد؟ ما سبب ذلك؟ تعال تعال هنا قريب مننا. ها يذكر عبثة كي يرغب الناس في هذا الدعاء ويواظبون عليه. فنرى أن هذه الكتب التي في الأذكار قد قصرت في هذا الأمر. كثير من الأحيان إذا ذكروا الدعاء يذكرونه مجردا عن هذه الفضيلة فلا يذكرون الحديث وإنما يذكرون فقط الدعاء، وهذا قصور. هم قصدوا بهذا سامحهم الله الاختصار، ولكن هذا اختصار مخل. ينبغي إذا يعني صنف مصنف في هذا أو يعني وزع كتاب في هذا ينبغي أن تذكر فضيلة الدعاء الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يضيع هذا الأمر المهم وهو المواظبة والاحتساب. إذا عرف هذه الفضيلة احتسبها وابتغاها من الله سبحانه وتعالى. نعم.
باب الدعاء في الصلاة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرني الليث قال حدثني يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر بن الصديق رضي الله عنه أنه قال أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عدني دعاء أدعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وقال عنهم عن يزيد عن أبي الخير إنه سمع عبد الله بن عمرو قال قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا علي قال حدثنا ماجد بن سعيد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها أخبرت بالدعاء. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي واحد عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نقول في الصلاة السلام على الله السلام على فلان. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله إلى قوله الصالحين، فإذا قال أصاب كل عبد لله بالسماء والأرض صالح أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير من الثناء بما شاء.
يزيد بن أبي حبيب وأبو الخير مرسل بن عبد الله اليزني. وتقدم معنا هذا الحديث وكنا نقول الحفظ كذلك. وجرير بن عبد الحميد ومنصور المعتمر أبو وائل شقيق بن سلمة وعبد الله هو ابن مسعود. نعم.
باب الدعاء بعد الصلاة. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا والله عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قالوا يا رسول الله إذا ما عدت زر في الدرجات والنعيم المقيم قال كيف ذاك قال صدرك ما صلينا وجعلك ما جعلنا وأنفقوا من فضل أخوانهم وليس لنا أموال قال أفلا أخبركم بأجر تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم إلا من جاء بمثله تسبحون في دخول كل صلاة عشرا وتحمدون عشرا وتكبرون عشرا لا تعالوا عبيد الله بن عمر عن سمي ورواه ابن عجلان عن سمي ورجاء بن حيرة ورواه جرير عن عبد العزيز بن عبيد عن أبي صالح عن أبي الدرداء ورواه صحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن المسيب بن رافع عن جراد مولى المغيرة بن شعبة قال كتب المغيرة إلى معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد فقال شعبة عن منصور قال سمعت المسيب
ورقاء بن عمر اليشكري وسمي مولى أبي بكر أبو صالح ذكوان السمان وطبعا يزيد بن هارون. هذه طبعا بعض الأدعية التي وردت بعد الصلاة وهي أكثر من ذلك، لكن مما ينبغي أن يذكر هنا أولا في الحديث السابق فليتخير من الدعاء ما شاء، يعني من الدعاء المأثور كما نقلنا لكم ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله. وهنا الدعاء بعد السلام من الصلاة فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتعمد استقبال القبلة، بل كان إذا سلم التفت وتحول وواجه أصحابه كما تقدم معنا، ولم يكن صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو التجأ وتحول مرة أخرى إلى القبلة ويدعو، ولم يكن يدعو دعاء جماعيا، ولم يكن يرفع يديه صلى الله عليه وسلم. وليحذر كثير منا في العبادات لا سيما العبادات التي استمر عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وواظب عليها، نحذر أن نأتي أو أن نأخذ بحديث عام يعني كأدعية كأحاديث أن حديث مواطن استجابة الدعاء دبر كل صلاة مكتوبة، فكون أن الدعاء في دبر كل صلاة مكتوبة مستجاب ليس معنى ذلك أنك تدعو دعاء جماعيا أو أنك ترفع إليك، أنك إذا أردت حاجة سألت الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الموطن لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه فيه ولا يستقبل فيه القبلة ولا يدعو دعاء جماعيا كما يفعل بعض الناس بعد السلام يرفع يديه والناس معه على هذا إما بالتأمين أو يدعون كذلك. لذلك قال ابن القيم وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة سواء الإمام والمنفرد والمأموم
فلم يكن ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن، خص بعضهم ذلك بصلاتي الفجر والعصر، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء بعده ولا أرشد إليه أمته، وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضا من السنة بعدهما. وهذا الاستحسان لا يليق ولا يجوز مع وجود السنة. وقال إذا كان عندك دعاء اجعل هذا الدعاء في صلاتك، هذا وقت المناجاة أقرب ما تكون من الله وأنت ساجد، اجعل دعاءك وأنت في الصلاة هو أقرب وأعظم وأفضل، وهو السنة. كان كذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أو علم ذلك معاذا وقال: لا تدع دبر كل صلاة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم أيضا: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، يدعو بهن دبر كل صلاة. نعم.
باب قل لله تعالى واصرف عليه ومن خص اخاه في الدعاء دون نفسه. وقال ابو موسى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبيد ابي عامر، اللهم اغفر لعبد الله بن قيس لله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد بن ابي عبيد بن سلمة قال حدثنا سلمة بن الاكوع قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر، قال رجل من القوم يا ابا عامر، قال رجل من القوم ايا عامر لو اسمعتنا من هنيهات. فنزل يحزن به المذكر: تالله لما الله ما اهتدينا. وذكر شعرا غير هذا: ولكني لم احفظه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قال عامر بن الاكوع. قال يرحمه الله. وقال رجل من القوم: يا رسول الله لو متعتنا به. فلما صاف القوم قتلوا فاصيب عامر بقارنه سيف نفسه فمات. فلما افتوا اوقدوا نارا كثيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النار؟ على اي شيء توقدون؟ قالوا: على حمر تنسية. قال: اهلكوا اهلكوا ما فيها وكثروها. قال رسول الله: يا رسول الله الا تهلك ما فيها وترسلها؟ قال: اولاك. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد قال سمعت النبي أوزعه يقرأ عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه رجل بصدقة قال: اللهم صل على آل فلان. فأتاه أبي فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن اسماعيل عن بيت قال: سمعت جريرا قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تريدني اني خلصه وبنو صدر كان يعبدونه يسمى الكعبه اليمانيه. قلت: يا رسول الله اني رجل فاسكت على الخيل فصك في صدري. فقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال: فخرجت في خمسين من احمد من قومي وعبدك. قال سفيان: فانطلقت في عصبه من قومي فاتيت وما احرقت واتفاجئت النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله والله ما أتيتك حتى تركتها مثل الجمل الأجرب. فدعا بأحمد وخيرها. قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا قال قال أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم أنس خادم قال اللهم أسرنا له وولده وبارك له فيما أعطيته. قال حدثنا عن سلطان بن شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية نطقنا في سورة كذا وكذا. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني سليمان عن أبي وائل عن عبد الله قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل منا أبيك قسمة ما أريد بها وجه الله فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فرضي حتى رأيت المظلم في يده وقال يرحم الله موسى ما قد أوذي بأكثر من هذا ما صبر.
وهم عرفوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ترحم على إنسان ترحم الإنسان في غزوة يعني استشهد. ذلك قال عمر لولا أمتعتنا بعامر. وهذا كله في الدعاء الأخلع فيه بظهر الغيب الدعاء الأخلع فيه عموما وبظهر الغيب خصوصا فدعوة الأخ لأخيه هذه مستجابة بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. وكل هذه الأحاديث تقدمت معنا. نعم. نعم.
دعنا قال حدثنا يحيى بن محمد بن الزكري قال حدثنا حسان بن غيلان ابو حبيب قال حدثنا هارون المقري قال حدثنا الزبير بن الخزري عن نجيب بن عبد الله قال حدثني الناس كل جمعه مره فان ليس مرتين فان اكثر فسلام من جواب ولا تزلنا هذا القرآن ولا أزلينك تأتي القوم في حديث من حديث فتقص عليهم فتنفع عليهم حديثا فتذلهم ولكن أنصت فإذا معود فحديثهم وهم يشتهونه فقل اتبع من الدعاء فلتنمه فإني عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه لا يفعلون إلا ذلك يعني لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب.
فابن عباس قال حدث الناس كل جمعة مرة ولذلك كان ابن مسعود كان قدم معنا في كتاب العلم يجعل لأصحابه يوما للتذكير وهو يوم الخميس. قال فإن أبيت فمرتين فإن أكثرت فثلاث مرات. هذا درس في الأسبوع لكنه يكون على سبيل الوعظ والتذكير وليس بدرس العلم. أما دروس العلم فينبغي أن تكون كل يوم. وحياة النبي صلى الله عليه وسلم حياة علمية من أولها إلى آخرها، في البيت علم، وفي المسجد علم، وفي الطريق علم، لا يترك العلم أبدا. يقول رب زدني علما، فإما أن يتعلم الرسول صلى الله عليه وسلم وبنزول الوحي عليه، وإما أن يعلم. وأما المقصود هنا هو التذكير، تذكير الناس بالله سبحانه وتعالى والوعظ. ولو لم يفعل إلا يوم الجمعة فقط ففيه خير وكفاية، وأحيانا تأتي في المناسبات كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. أين تذهب؟ تعال هنا، تعال هنا. نعم تعال. إما تجلس هنا مع الإخوة، وهنا على كل حال ينبغي أن يكون الرجل فقيها ينظر إلى القوم وإلى حاجتهم فلا يملهم ويكثر عليهم حتى يملوا، ولو طلبوا ذلك، ولو طلبوا ذلك. فقد طلبوا من ابن مسعود وأبى عليهم أن يزيد لهم أكثر من يوم في كل جمعة اتباعا للسنة. فمن الخطأ الكبير اليوم أننا استعرضنا عن، أولا تركنا هذه المواعظ المؤثرة هذا أولا، وثانيا قلبنا دروس العلم جعلناها كالموعظة كل أسبوع مرة تنقض الأعمار، ولما ننتهي من شيء من كتب العلم. فكتاب مثل صحيح البخاري هذا أردت أن تنتهي منه وكل أسبوع تقول لك درس، تعرف في كم تنتهي منه؟ في عشرين سنة أو أكثر. فهذا أولا تشعر نعمة الله سبحانه وتعالى عليكم، تشعر نعمة الله عليكم إنها مثل هذا الكتاب الذي يعني تقرؤونه في شهر، في شهرين، في أو نحو من شهرين، شهرين ونصف، يحتاج له 20 سنة على طريقة يعني الدروس التي تعطى في كل أسبوع مرة. ولو كل يوم، لو كل يوم ساعة يحتاج أن تدرس تقريبا ما بين 4 سنوات إلى 5، وكل يوم ساعة. فنحن بارك الله فيكم نحتاج إلى علم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه النصوص نحتاجها دائما، نحتاجها دائما في كل لحظة. فلا ولو تقرأها قراءة على الناس في خير وبركة، تشرح الغريب، تأتي بعض الملاحظات بعض النكت الطيبة هكذا واقرأ على الناس فتنشر السنة وتنتشر شيئا فشيئا. أما أن تمسك حديث واحد تشرح فيه وتريد يعني بحث حديث مثل حديث إنه العمل بالنيات أحد الإخوة درسه 6 أشهر يعني هذا يحتاج إلى أعمار في القضي. هذا حديث الأول من صحيح البخاري 6 أشهر فال7000 حديث هذه متى تنتهي منها؟ لذلك يا أخوان يعني فعلا الأمر نحن نحتاج إلى أن نعيد النظر في كثير من طرق التدريس والتعليم والمناهج المعروفة عند الناس. يحتاج إلى أن نغير مثل هذا الأمر عند الإخوة عند الناس يعني طلاب العلم هذا موجود عندهم ومشايخ عندهم هذه الطريقة فتنتهي الأعمار قلنا ولا. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم علم الصحابة كل هذه السنة يعني آلاف مؤلفة من أحاديث في فترة كم مع جهاد وتربية وتعليم وقيام وحقوق أهل وزوجات وأشياء كثيرة لكن ترك لنا هذه الثروة الهائلة في فترة زمنية قليلة. إذا يعني حتى الفترة الأولى لم يكن فيها كثير من أحاديث فترة مكة الأحكام والأمور هذه كانت قليلة ليست كثيرة معظم هذه كان في المدينة كل هذا العلم معظمه الذي حافظه أبو هريرة من النبي صلى الله عليه وسلم هذه كانت في السنوات 3 الأولى كم كبير من هائل من السنة. ما أخذت اليوم نعم فانتبهوا لهذا بارك الله فيكم أشياء منهجية مهمة يعني فعلا توفر عليكم الكثير وتستفيدون من الوقت وتربون أجيالا في فترة زمنية التي يعني تأخذ منها فيها مثل هذا الكتاب يمكن تأخذ فيها كتبا كتب الستة وكتب السنة وتخرج علماء في فترة زمنية يسيرة. فمعاذ بن جبل مثلا هذا الفقيه في كم تعلم وصارق أبو موسى الأشعري في كم تعلم أبو هريرة في 3 سنوات تعلم هذا العلم. فإذا أخلصت واتبعت المنهج النبوي هذا تعلم السنة دائما تلازم أهل الحديث وتلازم السنة تأخذ علما جما كثيرا وينفع الله بك خلقا كثيرا إن شاء الله تعالى. وأما استجع في الدعاء فهذا من التكلف قال تعالى وما أنا من المتكلفين يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يقول وما أنا من المتكلفين فهذا من التكلف. وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يفعلون ذلك يعني السجع وهذا كثير الدود واللحود وما أدري إيش هذه كلها من السجع المنهي عنه التكلف المذموم ذمه السلف وتحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض هذه كلها حركات عجيبة. نعم لكن ورد طبعا بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل اللهم إني أعوذ بك من عين لا تدمع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع، لكن هذا شيء يسير وغير متكلف. لا حتى لو كان معنى المراد لكن هو يبحث عنها، نعم، إنما إذا جاء هكذا يعني وافق كلمتين مسجوعة كذا لا مانع منها، هذا غير متكلم. نعم. نعم صحيح، الترك فعل، وطبعا يدلك على استعمال السلف أو فهم السلف بمسألة البدعة، إن كل ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم في العبادة يجب عليك أن تتركه ولا يجوز لك أن تفعله. فهمت السؤال هنا. واحد يعتكف في المسجد للذكر، الاعتكاف إذا كان الاعتكاف المشروع للعبادة سواء للذكر وتلاوة القرآن والعبادة ما في مانع منه، لكنه الاعتكاف المشروع كالاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان أو إذا صمت بعض الأيام واعتكفت في مسجد هذا يكون الاعتكاف. أما أن تدخل تقول نويت الاعتكاف ساعة وربع ساعة ونصف ساعة فهذا ليس المشروع ولم يفعله السلف. التزام أن يبقى وقت معين يعتكف في مكان خاص بالذكر، يعني إذا يعني اعتقد فضيلة خاصة في مكان غير ما فضله الله ورسوله فهذا من البدع. وكذلك أما تحديد وقت لذكر الله تعالى فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدد وقتا لذكره، فذلك الوقت هو من طلوع من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد العصر إلى غروب الشمس كان يجلس صلى الله عليه وسلم ويذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت. فإذا الإنسان لم يكن فارغا إلا في وقت آخر جعل هذا الوقت لذكر الله وفرغ، فهذا كالذي يجعل وقتا لأولاده يعلمهم القرآن، وكالذي يجعل وقتا لزوجته يجلس معها ويضعبها، والذي هذه كلها عبادات، فيجعل وقتا لقلبه لإصلاحه وللتفكر في خلق الله ولذكر الله ما في مانع من هذا، لأنه أوقات هي رأس ماله. نعم، لكن لا يعتقد فضيلة وقت معين غير ما فضله الله ورسوله. الدينامو أيوة. لا هذا ما من البدع. نعم صلى الله عليه وسلم. في شيء جلسك فوقي طيب قرأ السورة.
باب يعرف مسألة فإنه لا مكرها له. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعمل المسألة ولا يقول اللهم إن شئت فأرضني فإنه لا مستجير له. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي دينار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم ارحمني اللهم ارحمني إن شئت. اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعرف المسألة فإنه لا مكره له.
مسدد صلى الله عليه إسماعيل بن علي وعبد العزيز بن صهيب قال إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة يعني وليعظم الرغبة ليبالغ في ذلك وتكرار الدعاء والإلحاح فيه و يطلب من الله سبحانه وتعالى باهتمام ويطلب الشيء الكبير العظيم فلا يكون يعني لا يجعل دعاءه محصورا في شيء قليل. يجعل دعاءه دائما دعاء جامعا هذا أفضل. ولذلك أفضل الأدعية أن تدعو بما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد اشتمل على جوامع الكلمة. يعني يمكن أن تقول اللهم ارزقني زوجة الجميلة صح؟ لكن إذا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أكبر هذه زوجات وصالحات وجميلات هذه من الدنيا دنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة فيه كل خير وليست زوجة واحدة زوجات وليست يعني فقط الزوجة بل والأولاد وكل حسنة في الدنيا يأتيك الله سبحانه وتعالى وأضافة على ذلك حسنة الآخرة وما يعينك من الدنيا إلى الآخرة كل هذا مذكور ويشمله هذا الدعاء. قال ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني مثل كثير من الإخوة يقول الله يجزيك خير إن شاء الله. يعني يبتعد عنها نعم لأنه يعجب المسألة ويعظم الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى وليس طبعا قول إن شاء الله من هذا الباب. لا تقول اللهم اغفر لي إن شاء الله اللهم اغفر لفلان إن شئت. نعم إذا أكثر من ذلك وترك سؤال الآخرة يكون له نصيب من هذا.
ولم يحتج لأهل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استجابته.
نعم.
هذه الترك المتعمد والمتقصد من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
هو مجرد عدم الفعل بحد ذاته سنة. عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم العبادة هذا بحد ذاته سنة، بمعنى أنك متعبد بالترك كما أنك متعبد بالفعل في العبادات. أما في أمور الدنيا فأنتم أعلم بشؤون دنياكم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل، ما ركب الطائرة لا تركبها، لا هذا في أمور الدنيا. ما ركب السيارة، ما استخدم الهاتف، هذه في أمور الدنيا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو في الوقت الفلاني، أو النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه عند دعائه في الموطن الفلاني. فأنت لا ينبغي أن ترفع، لا ينبغي أن تدعو في الوقت الذي، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ القرآن مثلا عند الجمرات، إنما دعا. فلا يجوز لك أن تقول هذا أفضل كلام، كلام الله، أنا أقرأ القرآن هنا في هذا الموطن وخير عظيم، تمنعني من قراءة القرآن، أنت لا تحبون القرآن، إيش هذا الخبل هذا، مجنون، مجنون هذا. لماذا؟ لأنه يتبع السنة. هنا واحد يترك الآن موقف في عرفة دعاء ويجلس يقرأ يقول أنه أريد أن أختم القرآن كاملا في عرفة، هذا من تلبيس الشيطان. هنا الموقف موقف دعاء وبالذكر المأثور. إن بعض الناس في عرفة الشيطان كيف يلبس عليهم، يجتمعون ايش خير ايش هذا، اعوذ بالله من الشيطان، في عرفة الله 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 ما امرك بهذا، ما فعل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه. نعم نعم. مثلا الصيام يوم عرفة، الرسول صلى الله عليه وسلم أفطر. نعم. طيب جدا إن شاء الله. كتاب صف من أدعية، كتاب عظيم موفق فيه. نعم.
لا من التجاوز العبد ما لم يعجل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي عبيد قال اني اجهر عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استجاب لعبد ما لم يعجل يقول يا عبد فلم يستجب لي.
سبحان الله، انا لي قريب من 20 سنة او اكثر وانا انتظر كتاب يخرج في فقه الذكر والأدعية أحكام، يعني تجدها مبعثرة، لا تجد الكتاب الجامع في أحكام الذكر. فهذا الكتاب عظيم في هذا الباب، تقريبا لا يوجد في بابه مثل هذا الكتاب. نعم. فيه كذلك فوائد كثيرة. نعم. يعني هذا لكنه غالبه في يعني مسائل محددة، وهي تعبارة عن رسائل مختلفة وجمعت كالصبحة ونحو ذلك. لا هو أكثر ما يعني هو عبارة عن رسائل متفرقة وجمعها. في موضوع معين مثل كتاب السبحة جمعه فيه كذلك القنوط جمعه فيه كذا صحيح يعني الأخ يقول ابن عباس قال